بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. متفق عليه. فالمحافظة على أوقات الصلوات أحب الأعمال إلى الله. وقت الصلاة والاعتناء به هذا أعظم شرط من شروط الصلاة. الصلاة لها شروط، واليوم معنا أول شرط من شروط الصلاة، وهو العلم بدخول الوقت. هذا أعظم الشروط أيها الإخوة. وإذا فقد الإنسان شرطا من الشروط الأخرى لا يؤخر الصلاة عن وقتها، تذهب الشروط الأخرى ويبقى شرط الوقت. مثلا لو أنك فقدت الماء وقت صلاة العصر، قالوا لك: سيصل الماء بعد أذان المغرب. هل تقول: سأؤخر صلاة العصر إلى المغرب؟ لا، نقول لك: تيمم. طيب، واحد قال: حتى التراب غير موجود، افرض كان في طائرة وما في ماء ولا تراب، ما يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فاقد الطهورين، ماذا يفعل؟ هل يقول؟ كثير من الناس يظن أن خلاص أنا سأؤخر الصلاة إذا وصلت إلى البلد حتى لو ذهب الوقت. هذا خطأ، لابد أن يصلي في الوقت. بعض المرضى إذا منع من استعمال الماء وما كان يستطيع أن يتيمم مثلا في المستشفى، أو منعوا من التراب، فيترك الصلاة ويقول: لما أتعافى أصلي الصلاة وأنا قائم وأنا متوضئ. وهذا خطأ. شرط الوقت أعظم الشروط، ما يمكن أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. المسافر سيأتي معنا أن يجمع بين بعض الصلوات. فإذا شرط الوقت الإخوة هو أعظم الشروط. هذه الصلاة الله تعالى فرض لها أوقاتا محددة، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يستشعر المسلم أن لهذه الصلاة وقتاً محدداً، لأنها موعد عظيم مع رب العالمين. هذا الموعد له وقت يبدأ فيه وينتهي، فإذا جاء الوقت تشعر في قلبك بهيبة لله جل وعلا، فقد جاء وقت هذا الموعد العظيم. إذا جاء الوقت تشعر في قلبك بشوق إلى الصلاة، بشوق إلى الله جل وعلا. هذه المعاني كان السلف رحمهم الله يدركونها ويشعرون بها. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. أول ما يأتي وقت الصلاة يشعر في قلبه بمحبة وشوق للقاء الله، لأنه سيكلم ربه جل وعلا في صلاته. فإذا الصلاة لها أوقات محترمة يجب أن نحافظ عليها، وتأملوا في حكمة الله ولطفه بعباده. الله تعالى جعل الصلوات الخمس مفرقة على اليوم والليلة، يعني ما جعل الأمر إليك، قال لك: صلي خمس صلوات في اليوم والليلة كما تشاء في أي وقت تشاء. يمكن أن تجمعها كلها، تصبح تصلي الظهر والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول يوم وتنتهي وخلاص. لا، لا يجوز. كل صلاة في وقتها، وكل صلاة سبحان الله جاءت في وقت أو موزعة ومفرقة على اليوم والليلة. هذا من حكمة الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا الإخوة أنفع للقلب في تجديد الإيمان والصلة بالله جل وعلا. هذا القلب مثل الشجرة، الشجرة تخيل لو أنك سقيت الشجرة دفعة كبيرة من الماء أول اليوم ثم تركتها كل اليوم، يمكن أن تيبس الشجرة وتموت. وكذلك إذا سقيتها آخر اليوم، تركت أول الشجر من أول الصباح إلى الليل، يمكن تموت. تأتي تريد أن تسقيها دفعة كبيرة من الماء آخر الليل، ما ينفع. لكن إذا وزعت الماء على الشجرة خلال اليوم، خلال 3 ساعات متفرقة، 2 ساعة متفرقة، تحيا الشجرة. وهكذا قلب الإنسان يحتاج إلى أن يجدد الصلة بالله في ساعات الليل والنهار. وبهذا تكفر السيئات ويطهر الإنسان من المعاصي والذنوب، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا جاء مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما رجحه الطبراني وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تحترقون فإذا جاءت الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها. يعني تحترقون بالسيئات. ممكن واحد يصبح الحمد لله صلى الصبح، ذهب إلى عمله، نظر نظرة محرمة، قال كلمة محرمة، يأتي يصلي الظهر تحرق السيئات أو تغسل السيئات. ثم قال تحترقون فإذا جاءت العصر غسلتها. ممكن بعد الظهر يرجع يفعل بعض السيئات، تأتي صلاة العصر تكفر وتجدد الإيمان. ثم قال تحترقون فإذا جاءت المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا جاءت العشاء غسلتها. فهكذا يبقى المسلم على صلة دائمة بالله وتكفر السيئات دائما. ثم أيضا تأملوا في حكمة الله كيف جعل هذه الصلوات الخمس عند تجدد الآيات الكونية. الله تعالى يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت هاتان الآيتان أوقات الصلاة. فسبحان الله حين تمسون، المساء يشمل وقت ماذا؟ نعم، حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، العشي وقت ماذا؟ العصر، صلاة العصر، لأنه آخر النهار. وحين تظهرون صلاة ماذا؟ الظهر. وأيضا يشبه هذا قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا زالت الشمس عن وسط السماء، وهذا وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل، يعني أول ما تدخل ظلمة الليل، وهذا يشمل صلاة المغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، صلاة الفجر. تأمل، إذا ظهر الفجر الساطع بنوره، هذه آية من آيات الله، يذهب ظلام الليل، آية من آيات الله جعل الله عندها صلاة الفجر. إذا زالت الشمس عن وسط السماء، تحركت من الناحية الشرقية إلى الغروب الناحية الغربية، فإذا زالت عن وسط السماء جاءت صلاة الظهر. ثم انظر في رحمة الله، لم يفرض الله علينا صلاة بين الفجر والظهر. لماذا؟ لأن الناس منشغلون بماذا؟ بأرزاقهم ووظائفهم في الدنيا، فهذا من رحمة الله أنه لم يضيق علينا. لكن انظر بعد صلاة الظهر، ما بين الظهر إلى المغرب تأتي صلاة ماذا؟ صلاة ماذا؟ العصر، لأنه ليس بوقت معاش. ثم أيضا وقت العصر على اسمه، عصارة الشيء يعني خلاصة الشيء، فهو آخر ساعات النهار، خلاصة يومك، ما أجمل أن تختم يومك بالصلة بالله جل وعلا. لهذا عظم الله من شأنه قال والعصر. فجاءت هذه الخاتمة لأعمال النهار بصلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ولذلك كانت صلاة العصر من أعظم الصلوات، بل قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي في وقت مبارك، فجاءت صلاة العصر. ثم إذا دخل ظلام الليل على النهار، هذه آية من آيات الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فتأتي صلاة المغرب، تفتتح ليلتك بصلاة لله جل وعلا. ثم إذا اشتد سواد الليل، غاب الشفق، تأتي صلاة الليل، صلاة العشاء. فانظر كيف جاءت هذه الصلوات مع تجدد الآيات الكونية، حتى يستشعر المسلم شكر نعمة الله جل جلاله. وقرأت بحثا علميا في أن مواقيت الصلوات الخمس تتوافق مع أوقات النشاط الفيزيولوجي للجسم، يعني الأوقات التي تختلف على الجسم في إفراز الهرمونات المختلفة، سبحان الله توافق هذه الأوقات، كما يقولون يعني في أول الصباح يرتفع هرمون الكورتيزون يعني لزيادة نشاط الجسم، ثم بعد 7 ساعات تقريبا يقل، فتأتي صلاة الظهر تبعث السكينة والهدوء في نفس الإنسان، كأنها تضبط يعني الجسم. ثم يقولون يعني مع هذا يعني الفتور في جسم الإنسان، وقت العصر يفرز هرمون الأدرينالين، هرمون ردة الفعل، وحتى يعني يعود الجسم إلى شيء من القوة والنشاط، ثم يقل الكورتيزون وقت المغرب ويفرز هرمون الميلاتونين، هذا الذي يؤدي إلى الاسترخاء والراحة مع زيادة المناعة. فتأتي صلاة المغرب، ومع يزداد يعني هذا وقت الليل، فتأتي صلاة العشاء. سبحان الله، لله في خلق حكمة باهرة. فالشاهد أن هذه الصلوات الإخوة أوقاتها في غاية الحكمة الإلهية واللطف بالإنسان. وهذه المواقيت الآن نحن نعرف المواقيت من خلال التقويم الموجود، نعرف وقت صلاة الظهر الساعة كذا دقيقة كذا، وقت صلاة العشاء ساعة كذا دقيقة كذا. والأصل أن هذه المواقيت وضعها ولي الأمر، خول المسؤولين واجتهدوا في ضبط الأوقات، فالأصل أن نمشي على هذه المواقيت، هذا الذي يسع المسلم، لأنه يصعب الآن أن نراقب الشمس عند الغروب وعند طلوع الفجر، ننظر إلى الفجر الصادق، هذا قد يصعب الآن، فالأصل أن نمشي على هذه المواقيت ولا نشكك فيها، هذا هو الأصل. إلا إذا رأيت بعينك ما يخالف هذا، أفرض أنك جالس على البحر مثلا وغربت الشمس وما أذن المغرب، مثلا تأخر المغرب 3 دقائق، يجوز لك أن تصلي المغرب حتى قبل الأذان إذا رأيت غروب الشمس بعينك. لكن إذا كنت في بيتك وما تدري الآن الشمس غربت ولا لا، المباني كثيرة من حولك فما ترى الشمس بعينك، فالأصل أن تلتزم بالأذان في صلاتك، في سحورك وفطورك، في الصيام وهكذا. ولكن نختم مجلسنا هذا بمواقيت الصلوات الخمس، كيف يعني جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حددها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل من عظم شأن هذه المواقيت أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة الخمس، فنزل عليه وقت صلاة الظهر، فأمره أن يصلي الظهر في أول وقتها، قال صلي، فقام صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء وقت صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب والعشاء والفجر. ثم اليوم الثاني جاءه في صلاة الظهر في آخر وقتها وقال صلي الآن، حتى يعرف أول الوقت وآخر الوقت. هذا حديث جبريل في المواقيت معروف. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا اعتنى ببيان أوقات الصلوات للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن الأحاديث عند مسلم في بيان الأوقات، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني كانت في وسط السماء ثم زالت، تحركت إلى جهة المغرب، فهنا يبدأ وقت صلاة الظهر. وهذا يعرف بالظل، يعني أول ما تشرق الشمس ترى ظلك طويل، كلما ارتفعت الشمس الظل ينقص ينقص ينقص، فإذا توقف الظل ثم بدأ يزيد مرة أخرى، أول ما يزيد هذا وقت دخول صلاة الظهر. إن إذا زالت الشمس عن وسط السماء معنى هذا أن الظل يعني زاد ومال إلى الجهة الأخرى، هذا وقت صلاة الظهر. قال: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني يمتد وقت الظهر إلى أن يصبح ظل الشيء مثله. إذا أصبح ظل الشيء مثله بدون يسمونه فيء الزوال، يعني الظل الذي ما يذهب، لأن حتى إذا كانت الشمس يعني في وسط السماء ما يختفي الظل تماما، يكون ظل قليل للإنسان، فهذا تزيد عليه طول الشيء نفسه، فإذا وصل الظل إلى طول الشيء مثله انتهى وقت الظهر. ويدخل طبعا وقت العصر مباشرة. وقت العصر إذن يبدأ من أن يصبح طول الشيء أو ظل الشيء يعني مثله. قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض الناس يظن وقت العصر إذا غربت الشمس. لا، وقت العصر يسمونه الاختياري، وقت الجواز، يجوز لك أن تصلي العصر من أول أذان العصر إلى متى؟ إلى أن قبل اصفرار الشمس، يعني الشمس ما دامت بيضاء نقية لها شعاع يجوز أن تصلي العصر، حتى لو أخرت جائز، لكن إذا اقتربت الشمس من الغروب فأصبحت صفراء تراها بعينك، يعني أصبحت برتقالية حمراء صفراء قريبة من هذه الألوان، هذا يكون ممكن قبل صلاة يعني أذان المغرب بنصف ساعة أو كذا، فهنا لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. وإذا أخرت الصلاة إلى هذا الوقت بدون عذر تستحق الإثم، ويجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تصلي العصر. وهذا يجهله بعض الناس، يظن أن صلاة العصر وقتها للمغرب فيؤخر الصلاة كما يريد، إذا جاء قبل صلاة المغرب بعشر دقائق قام صلى العصر، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تتوب إلى الله إذا فعلت مثل هذا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فإذن هذا لا يجوز. من اصفرار الشمس إلى غروبها هذا الوقت كما قلنا يجوز أن تصلي العصر فيه بالنسبة لمن كان عند ضرورة، يعني قلنا الأصل أنك لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس، لابد أن تصلي العصر قبل هذا. لكن تخيل واحد عنده ضرورة، يعني مثلا كان يعني في زحام ما استطاع أن يتحرك، ما استطاع أن ينزل من السيارة إلا عند هذا الوقت، وصل عند هذا الوقت خلاص، ماذا يفعل؟ يصلي في هذا الوقت طبعا، يعني أو أي ضرورة من الضرورات ما استطاع يعني أن يصلي الصلاة قبل ذلك، فيجوز. هذا وقت يسمى وقت أهل الضرورات. أما إنسان مختار ما يجوز أن يؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس، هذا إذا غاب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب، وهذا يستمر بعد أذان المغرب ساعة وربع أو ساعة ونصف كما هو في التقويم، يعني إلى وقت صلاة العشاء. لكن الأحوط بالإنسان لا يؤخر صلاة المغرب إلى سوداد الليل ما لم يغب الشفق. ثم قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل كيف يحسب؟ تحسب من الفجر أو من غروب الشمس، من أذان المغرب إلى أذان الفجر، هذا الليل، لأن الليل يبدأ من أذان المغرب، هذه الليلة الشرعية. فتبدأ تحسب الآن، مثلا الآن المغرب متى يؤذن؟ ستة، والعشاء والفجر ست إلى ربع، يعني يقول من ست إلى ست 12 ساعة. إذن نصف الليل ساعة كم؟ 12 تقريبا. نعم، لكن أحيانا يختلف، مثلا في الآن في الشتاء، لكن في الصيف مثلا الليل يقصر، مثلا قد يؤذن المغرب الساعة السابعة ويؤذن الفجر الساعة الرابعة مثلا، فالآن الليل أصبح كم ساعة؟ تسع ساعات. الليل أصبح تسع ساعات، تسعة تقسيم اثنين نصف، تسعة كم؟ أربع ساعات ونصف، يعني تحسب من السبع ثمان تسع عشر 11 ونصف يكون نصف الليل، ليس كما يفهم بعض النص نصف الليل عن ساعة 12، لا، هذا بالفرنجي، هذا بالأجنبي. نصف الليل تحسب من المغرب إلى الفجر بالضبط كم النصف، هنا يكون انتهاء وقت صلاة العشاء. وأيضا هذا شيء يجهله بعض الناس، بعض الناس يعني إذا انشغل يقول صلي العشاء متى ما أستطيع، فيؤخر صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة 12. امرأة والله عندها عرس وما تستطيع أن تتوضأ مثلا، تقول أنا وضعت الزينة، وتؤخر صلاة العشاء لن تنتهي، وترجع إلى بيتها الساعة الثانية ليلا تصلي صلاة العشاء، هذا لا يجوز، هذا حرام، ويجب عليها أن تتوب إلى الله من هذا. هذا أمر يعني معصية عظيمة، تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، تتوب إلى الله ثم تصلي صلاة العشاء. نعم، إذا كان الإنسان مضطراً يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء إلى الفجر، إذا كان مضطراً، يعني إذا كان مثلاً ما استطاع أن يصلي بسبب ضرورة من الضرورات فأخر صلاة العشاء لنصف الليل، هذا جائز. طبيب يجري عملية في الليل مثلاً وأخذ ابن عملية ساعات طويلة إلى قبل الفجر، صلي العشاء لا بأس، ليس عليه إثم. فإذن هذه الأوقات. ثم قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، يعني من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، الفجر الصادق يظهر مثل خيط في أفق السماء من الشرق إلى الغرب، ثم يمتد يعني أو يعني يظهر النور شيئا فشيئا إلى أن يملأ السماء. فهذا الفجر الصادق يعني هو وقت الفجر، ليس الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يظهر قبل الفجر الصادق، يكون مثل عمود في السماء أبيض يرى في الليل، هذا يرى في الصحراء، هذا فجر كاذب غير معتبر. الفجر الصادق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستطيلا في الأفق. فهذا الحديث يعني جمع لنا الأوقات، ويعني تأمل كيف رحمة الله تعالى ربط أوقات الصلاة بأشياء مشاهدة، ربطها بالشمس وطلوع الفجر حتى ما يجهلها أي مسلم. فالأمر واضح جدا، ولكن الحمد لله الله أنعم علينا بهذه المواقيت وتحديدها، يعني فضلا من الله ونعمة، فعلينا إذن أن نحافظ على الأوقات، على أهل الصلاة في أوقاتها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على حدود الله عموما وعلى الصلوات في أوقاتها، صلى الله تعالى أن يعيننا. يبقى معنا بعض المسائل المتعلقة بالوقت ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.